السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني وأخواتي مشاهدي قناة صفا الفضائية، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المتجدد بإذن الله تبارك وتعالى وأقلياتنا المسلمة. أقلياتنا المسلمة برنامج متجدد في كل أسبوع في يوم الجمعة في الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، يتحدث عن هموم المسلمين في كل مكان. الهدف منه هو أن يستشعر كل مسلم وكل مسلمة هموم المسلمين في كل مكان، أن يستشعر المسلم هم إخوانه، أن يشعر المسلم في مصر أو في الكويت أو في السعودية أو في الإمارات أو في أي بلد عربية بأخيه في بورما، بأخيه في الصومال، بأخيه في أمريكا، بأخيه في بريطانيا، في ألمانيا، في أي دولة كانت. أن يستشعر المسلم الذي يقيم شعائر دينه أن هناك من المسلمين من لا يستطيع أو من لا يتمكن من إقامة شعائر دينه. أن يستشعر المسلم الذي يعيش في سعة وفي فضل ونعمة من الله تبارك وتعالى أن كثيرا من إخوانه حرموا الكثير من هذه النعم، بل يعيشون في تضييق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في هذا اللقاء يسعدني أن يكون ضيفي هو الشيخ سعيد عبد الفتاح الداعية الإسلامي. أهلا وسهلا فضل الشيخ سعيد، جزاك الله خيرا، شرفتنا سيدنا،
الله يبارك فيك،
رفع الله قدرك.
وإياكم.
في الحقيقة شيخ سعيد، هذا البرنامج أقلياتنا المسلمة وحضرتك كنت تضيف معنا من قبل، نحاول أن نركز على هموم المسلمين في كل مكان. تحدثنا في اللقاء الفائت الذي قبله عن المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية، تحدثنا عن هموم المسلمين هناك، وبالرغم من التضييق الذي نراه ونسمع عنه في كل بلاد المسلمين، إلا أن أسرع دين انتشارا هو دين الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى. بالرغم يا شيخ سعيد من التضييق وبالإحصائيات، برغم من التضييق الذي نراه في الولايات المتحدة الذين يتشدقون بمعاني الحرية والديمقراطية التي يقولونها ثم يكفرونها بعد ذلك، ما نراه في بورما، ما نراه في الصومال، ما نراه في بلاد المسلمين وفي بلاد غير المسلمين في كل مكان من تضييق على أهل الإسلام بالذات في الوقت الذي يتم فيه الفتح لكل من هو غير مسلم، في الوقت الذي يفتحون فيه للشيعة، للنصارى، لليهود، للهندوس، لكل من يريد أن ينشر فكره وأن ينشر طريقته فليتفضل، الباب مفتوح، إلا المسلمين يتم التضييق عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. شيخ سعيد، إيه رأي حضرتك في هذا الكلام؟ إيه تعليقك على ما نراه وما نسمعه؟ التضييق الشديد على أهل الإسلام بالذات حتى في البلاد التي تدعي العلمانية وتدعي الليبرالية وتدعي الحرية، هم في الحقيقة يعطون الحرية لأنفسهم فقط، بينما يضيقون على أهل الإسلام. تعليق الشيخ.
جزاك الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، وصل اللهم وسلم وبارك على رسول الله أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الكلام وهذا البرنامج في ميزان حسناتكم وفي ميزان حسنات إخواننا في قناة صفا الفضائية، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. كما أشكر إخواني المشاهدين الذين يأخذون من أوقاتهم ليشاهدون مثل هذه البرامج الهادفة، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياهم بها بإذن الله تبارك وتعالى. بداية حضرتك حقيقة يعني قلت شيئا لمس قلبي، وهو أن الهدف من مثل هذا البرنامج الطيب هو أن يستشعر المسلم بهموم إخوانه في كل مكان، خاصة الأقليات المسلمة التي تعيش في بلاد غير المسلمين. فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. حقيقة هذا معنى قد يفتقده الكثير جدا في هذه الأيام، خاصة مع تضارب الأفكار وتضارب التيارات وتضارب وكثرة الأحزاب وكثرة الجماعات وكثرة الانشقاقات وكثرة التصدعات وكثرة الخلافات السياسية وغيرها. تجد أن المسلم يعادي أخاه المسلم ويتمنى له السوء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما ما أشرت إليه فضيلتك أستاذ أحمد جزاك الله خيرا من اضطهاد خصيصا لإخواننا المسلمين الأقليات أو الأقليات المسلمين التي تعيش في بلاد الغرب كأمريكا وغيرها، حقيقة هؤلاء القوم الذين يتشدقون كما أسلفت فضيلتك بالعلمانية والديمقراطية والليبرالية وينادون ليل نهار بالحرية وبالمساواة وبالعدل، وكل هذا للأسف نسوا أن يضعوا بين قوسين فيما عدا المسلمين. هم يريدون أن يوهموا الناس أن المسلمين يدخلون تحت طائلة قانونهم، إلا أنهم على أرض الواقع للأسف الشديد جدا يستثنون المسلمين من قوانينهم. قالها كبيرهم بعد أحداث 11 من سبتمبر، وأظن أن فضيلتك قد أسهبت في ذلك في حلقاتك الماضية جزاك الله خيرا، إلا أني أشير سريعا. قالها كبيرهم بعد هذه الأحداث، قال أن الحرب الآن حرب على الإسلام، فلما أراد أن يتراجع عنها خوفا من انقلاب الدنيا عليه قال أنها حرب على الإرهاب. ولا ضير ولا مشاحة في الاصطلاح عندهم، فإن الإسلام عندهم يساوي الإرهاب والإرهاب عندهم يساوي الإسلام. فكان هذا مدخلا رئيسيا لهم لاحتلال بلاد المسلمين ولضرب بلاد المسلمين ولقتل أبناء المسلمين وتشريد أبناء المسلمين وما معتقلاتهم منا ببعيد، وما جوانتانامو منا ببعيد، وما سجن أبي غريب في العراق منا ببعيد، وما هذا التشريد والدمار الذي حدث لإخواننا المسلمين في كل مكان من أحد ببعيد. فالآن وسائل الإعلام ملأ بهذا، ويستطيع الواحد أن يجلس أمام الشاشة أو أمام جهاز الكمبيوتر مثلا أو الحاسوب فيدخل على أي موقع ليرى هذه المهازل ويرى ما يحدث.
سمحنا شيخ سعيد، أنا أريد أن أقف عند هذا الكلام الخطير الذي تحدثت فيه.
تفضل.
وهو ما أريد أن ألفت نظر الناس إليه. شيخ سعيد بيقول أن هم دخلوا هذه البلاد فرملوا النساء،
نعم،
ودنسوا المقدسات وسلبوا الأموال وانتهكوا الأعراض بحجة واحدة معروفة ومحفوظة لدى كل الناس، وهي الحرب على الإرهاب. وفي الحقيقة كما قال الشيخ هم لا يقصدون أحدا إلا المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
هم قالوها بأنفسهم. أنا أقول لك، وقال حربنا الآن حرب صليبية ضد الإسلام. ثم قالوا هذه زلة لسان. هل هناك رئيس جمهورية عنده زلة لسان؟ رئيس الجمهورية يكتب له البيان مرة واثنين وثلاثة ويراجع مرة واثنين وثلاثة من أصحاب اللغة وأصحاب الشأن والقانونيين والدستوريين وغيرهم. ولكنهم وجدوا ردة الفعل عليهم عنيفة. إلا أن الله تبارك وتعالى شاء، بفضل الله تبارك وتعالى وعز وجل، شاء أن يدخل الناس في دين الله ذرافات ووحدانا بعد هذه البيانات وبعد هذه التصريحات وبعد الحرب. لأن الناس هناك المحكومين، عوام الناس يعني في بلادهم، يريدون أن يصلوا إلى الحقيقة. أنت تقول لهم أن فلان إرهابي أو أن فلان متطرف أو أن فلان كذا وكذا، فهو يريد أن يبحث عن فلان هذا، يذهب إلى المكتبات ويشتري الكتب والجرائد ويقرأ في سيرته، فلا يجد أمامه إلا أن يسلم، لا يجد أمامه إلا أن يعترف الإسلام. وآخرهم هذا المخرج الهولندي الذي عكف على دراسة كتب الإسلام لإخراج فيلم مسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالفعل إلا أن الله تبارك وتعالى بعد كل هذا شرح صدره وهداه للإسلام بفضل من الله تبارك وتعالى. وكان يحج في هذا العام، في هذا الحج الماضي منذ شهر تقريبا، كان في البلاد المقدسة وصوره موجودة، وهو يزور المسجد النبوي ومع الشيخ السديس وغيره. فأنا أقول لك، هم يريدون أن يعكفونا على دراسة مثل هذه الكتب، لا من شيء إلا من أجل أن يحاربون الإسلام. إلا أن بفضل الله تبارك وتعالى تجد أن السحر ينقلب على الساحر كما يقولون، فلا يملك الناس أمام هذه الأخلاق التي يقرؤون عنها وأمام هذه السيرة النبوية التي يتمعنون فيها في الكتب وفي السير، لا يجدون إلا أن يشرح الله تبارك وتعالى صدورهم للإسلام.
لكن أنا عايز الشيخ سعيد أسأل حضرتك سؤال مهم، اللي هو إن ما يحدث في هذه البلاد ما هو إلا حرب على الإسلام.
ده حقيقة يا سيدنا، حقيقة خذ معي كل الوقائع، يعني ليتني أجد واقعة السبب فيها مثلا خلاف سياسي، يكون الأمر هين، أو في حجة سياسية مثلا، في حجة سياسية أو خلاف سياسي بين الشخص المسلم هذا الذي يفعل معه ما يفعل، وبين الحكومة وبين القضاء وبين الإعلام، لا يضطهد إلا من أجل إما نقابها، إما مسلمة منتقبة في بلادهم أو محجبة كما في فرنسا وكما في بلجيكا وكما حدث في ألمانيا في 2007 أظن مع أختنا الدكتورة مروة الشربيني، لما رأها متطرف صليبي رأها بحجابها فطعناها بسكين فقتلها، هذه وقعة مشهورة جدا. انظر، فلما ذهب زوجها إليها مسرعا كي ينقذها كان رصاص الشرطة أسرع إلى قلبه منه إليها، في التو واللحظة قتلوه. من أجل ماذا؟ من أجل أنها محجبة. قل لي بالله عليك، تحت أي مسمى تصدر فرنسا قانونا يمنع الحجاب أو يمنع النقاب؟ تحت أي قانون عندهم؟ هم يقولون الليبرالية، والليبرالية عندهم التحرر والحرية التامة، إذن فلما تمارس أنت حريتك وتحررك وتمنعني أنا من ممارسة حريتي أنا في التزامي بشرعي، في التزامي بديني، حريتي في التزامي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لما تحاربني لا لشيء إلا لأنني ملتحد، لما تحاربني لا لشيء إلا لأنني مسلم.
انت عارف شيخ سعيد، أنا بقطع حضرتك، سمحني الحوار وفي حضرتك كتير. في بعض البلاد التقينا بها في من بلاد الأقليات إخواننا، والله بيقسموا بالله أن هناك في بلادهم الملتحي مش بيعتقل، الملتحي يقتل قتلا
يا سيدنا. نعم، هذا
في أوزبكستان وفي غيرها من البلاد التي كان ضمن الاتحاد السوفيتي التي تفككت بفضل الله عز وجل، الملتحي يقتل، المنتقبة تقتل قتلا، مش مسألة انهم بيجرموا او بيقوم بحبس الملتحي او بحبس المنتقبة، لا، ده هي حرب على الإسلام صريحة، ممنوع رفع الأذان، ممنوع رفع الصلاة. وإلا وده اللي عاوز ألفت نظر السادة المشاهدين إليه، ما هو سبب التضييق على المسلمين في بورما، التضييق على المسلمين لا أقول في بلاد الأقليات فقط بل حتى في بلاد المسلمين في سوريا نفسها شيخ سعيد؟
نعم،
يعني
نعم.
القضية
دعنا الآن من سوريا، أنا مع احترامي لحضرتك ودون مقاطعة أيضا، أنا أريد أن أتكلم عن سوريا خاصة.
نعم.
يعني لأن موضوع سوريا ملبس على كثير جدا من الناس، سنتكلم فيه إن شاء الله. يعني تعضيدا لكلامك وموافقة لما تقول، هناك جماعة يمينية متطرفة سمت نفسها رابطة الدفاع الإنجليزية اليمينية المتطرفة بإنجلترا. هؤلاء هاجموا مسلمين أثناء صلاة الجمعة، ثم ما هو شكل المسجد في بلادهم؟ هل شكل المسجد عندهم كشكل المسجد عندنا؟ هل المساجد هل تأخذ المساجد عندهم حقها كما تأخذ الكنائس في بلاد المسلمين حقها؟ أنا أقول لك وبملء في، وأتحدى أي أحد أن يأتي بغير هذا الكلام. أتحدى أن يكون هناك أقليات على وجه الأرض تأخذ حقوقها بل وزيادة مثل الأقليات غير المسلمة في بلاد الإسلام. في بلاد الإسلام وخاصة بلاد الإسلام العربية، لأن هناك بلاد إسلام في إخواننا في آسيا، هناك بلاد أغلبيتها مسلمة، إلا أنني أتحدث عن بلاد الإسلام العربية، بلاد المسلمين هنا. أين الأقليات التي تأخذ حقوقها وتحصل عليها وتمارس شعائرها الدينية وطقوسها؟ أي شريعة هي وأي ديانة هي؟ أين أقليات تأخذ حقها كما تأخذ الأقليات غير المسلمة حقها في بلادنا، في مصر على وجه الخصوص، في بلاد الكويت، في الإمارات، في البحرين، في تونس، في الجزائر، في ليبيا، في المغرب، في كل هذه البلاد العربية والإسلامية؟ إلا أن أقليتنا نحن المسلمة في بلادهم ليس لها أي حقوق. انظر إلى المساجد، وانظر إلى رفع الأذان، وانظر إلى المآذن، انظر إلى الشعائر، انظر إلى السمت الظاهر والهدي الظاهر، كما أسلفت لفضيلتك وكما أسلفت لإخواننا من السادة المشاهدين الأفاضل، كما أسلفت من الهدي الظاهر في الحجاب. هل عندنا غير المحجبة يعتدي عليها أحد؟ يحفظها القانون ويحفظها الدستور، بل والعادات والتقاليد والأعراف. من الممكن أن يقع خطأ من أحد الناس، من أحد المتشددين مثلا كما يسمونهم، أو من أحد المنحرفين كما يسمونهم، وأنا أريد أن أسميهم ممن ليس له عنده فقه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد يحدث منه خطأ، فلما تعمم الخطأ على الجميع؟ لما تأخذ الكل بجريرة واحد فقط؟ وكان الأولى بك، وأنت من تقول الديمقراطية وتقول الحرية وتقول حقوق الإنسان وغيرها، أولى بك أخي الفاضل اولى بك ان تطبق هذا على الجميع لا على فئه دون
تعيد. الجمعه اللي فاتت كنا في حلقه برنامج اقليتنا المسلمه وكان معنا ضيف كان عايش في امريكا كان بيحكي لنا فكان بيقول لنا هناك في امريكا اذا حدثت الجريمه يعني مثلا حدث تفجير في مكان معين لابد وان يتم ذكر اسم هذا الذي قام بهذه الجريمه مع ذكر ديانته ان كان مسلما فقط. يعني لو مثلا اللي عمل الجريمه وعمل تفجير مسلم فيكتب في الجرايد بالبنط العريض وقام بالتفجير محمد المسلم في الوقت السامحني الذي اذا فقام بهذه الجريمه نصراني او يهودي او شيوعي او بوذي او اي دين كان لا يتم ذكر ديانته مطلقا. وده اكبر دليل على انها حرب على الاسلام وعلى اهل الاسلام وليست حرب على الارهاب كما يسمونها او كما يقولونها.
فضلتك ذكرتني حقيقة بعد الثورة مباشرة كان هناك فوبيا تسمى فوبيا السلفيين أو فوبيا السلفية. كان كل شيء يقولون وأنت تذكر جيدا والمشاهدون يذكرون هذا الكلام وسبحان الله وبعد ذلك اتضح للجميع أن هذا الكلام بفضل الله عز وجل كان محض افتراء وكان باطل. وقعت قطع أذن قبطي في صعيد مصر على يد سلفي. وقعت هدم الأضرحة في بلاد كذا في محافظة البحيرة تقريبا أو الدقالية على يد سلفيين. وقعت حرق كنيسة كذا على يد فلان السلفي السلفي السلفي. حتى سأل الناس وكان الناس يقولون من هم السلفيون وما هي السلفية. فسبحان الله فأيضا انقلب السحر عليهم وعرف الناس من هم السلفيون وما هي السلفية وبدأ الناس يجلسون ويستمعون. وفي النهاية الأحكام القضائية نفسها برأت السلفيين من واقعة الأذن وبرأت السلفيين من واقعة الأضرحة وبرأت السلفيين من واقعة الكنائس. بل أقول إن مشايخ السلفية أو مشايخ الإسلام أو مشايخ الإسلام وعلماء المسلمين في بلادنا هم الذين كانوا يصلحون بين النصارى والمسلمين في أي واقعة. هم الذين كانوا يسعون لحقن الدماء لأنهم يعلمون تماما أن دم هذا النصراني أو هذا الذمي أو هذا المعاهد أو المعاهد مثله مثل دم هذا المسلم يستويان. نعم. عندنا لا نفرق بين أحد وآخر بفضل الله تبارك وتعالى. هذه شريعة. نعم. هذه شريعة ليست نعم. منا عليهم. نعم. بل هذه شريعة ربنا. وأيضا بفضل الله تبارك وتعالى لما قامت ثورة 25 يناير وكان هناك هرج ومرج في البلاد وفتحت السجون كما نعلم جميعا وخرج البلطجية يسعون في الأرض فسادا وأراد الناس أن يقتحموا الكنائس وأن يحرقوا الكنائس إن الذي حافظ هذه الكنائس من الاعتداء عليها هم أبناء الإسلام. هم أبناء الإسلام. وأزيدك من الشعر بيتا إن الحكومات الظالمة الجائرة حكومات الطغاة هم الذين كانوا يفتعلون هذه الأفعيل. وما كنيسة القديسين في ليلة الأول من يناير عام 2011 منا ببعيد هذه التفجيرات التي حدثت بالإسكندرية وسبحان الله العظيم كانت قبل الثورة بأقل من شهر بفضل الله تبارك وتعالى افتعلوها وقاتلوا من قاتلوا من المسلمين ومن غير المسلمين من النصارى في ليلة احتفالهم برأس السنة الميلادية عندهم كما يحتفلون وكانوا يريدون بذلك ضرب المسلمين بالنصارى. نعم. ضرب المسلمين بغير المسلمين وبالفعل وجاءت الجرائد وتم القبض على فلان وقد أتى بقنبلة من هناك ومن كذا وينتمي لفئة كذا وتم القبض عليه والآخره ثم يتضح بعد ذلك أن هذا النظام الجائر الظالم نظام الطغاة هو الذي افتعل هذه الأفعيل هذا الذي لم يكن يرقب في أحد إلا ولا ذمة إلا أن الذي حافظ لهم حقوقهم هم أهل الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى ودعاة الإسلام وعلماء الإسلام وشيوخ الإسلام.
طب شيخ سعيد ده يعني ينقلنا إلى سؤال مهم جدا اللي هو أن غير المسلمين في بلاد المسلمين بيعاملوا معاملة طيبة جدا في قمة الاحترام والتدين والالتزام بشرع الله تبارك وتعالى. لماذا يتم الاعتداء على أقلياتنا المسلمة في بلادهم بالرغم من أنهم يعلمون تماما أن أقلياتهم محفوظة في بلادنا؟ ليه المسلم يعني سبحان الله لماذا يفعلون ذلك بالرغم من أنهم يعلمون جيدا أن أقلياتهم الغير مسلمة محفوظون في بلاد المسلمين؟
سيدنا السؤال من شقين.
نعم.
أنت تقول لما نحن نعاملهم نعم. معاملة حسنة نعم. وهم يعاملون أقلياتنا معاملة سيئة نعم. كي نبسط الأمر على المشاهد
نعم.
وأنا أقول لك أن معاملتنا الحسنة هذه لا تنطلق إلا من منظور شرعي ديني
نعم.
فقط
صحيح.
فقط
نعم.
ولو تحرك المرء منا بمنظور هوى أو بمنظور عقل أو بمنظور نفس فإنه لن يكون تصرفه ولن يكون خلقه بهذا الخلق وهذا التصرف.
نعم.
إلا أننا ننطلق من قول الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين.
نعم.
انظر إلى الكلام.
نعم.
وإلى دقة هذه الألفاظ القرآنية الكريمة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم.
نعم.
أن تبروهم وتقسطوا إليهم.
نعم.
أنت مأمور بالقسط إليه، أنت مأمور بالعدل منه.
نعم.
ولذلك في قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. بين الناس، لم يقل بين المسلمين، لم يقل بين المؤمنين.
نعم.
بين الناس هنا تشمل، إذا وأنا ذكرت مع فضيلتك هنا اختصام علي بن أبي طالب عند شريح القاضي في يهودي أخذ منه درعة.
نعم.
علي أمير المؤمنين يختصم مع يهودي في درع عند القاضي.
نعم.
يعني أمر عجب. لما؟ لأنه ينطلق من هذا الكلام.
نعم.
وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وفي نهاية الأمر حكم القاضي بالدرع لليهودي لأنه لم يكن لديه البينة على أنها لعلي.
نعم.
فانطلاق المسلمين في مثل هذه الأخلاق لا يقول إلا من وحي.
نعم.
إلا من كتاب. نعم. أو سنة. تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من أمن مسلما على دمه فقتله فأنا بريء من المقتول وإن كان القاتل كافرا.
نعم.
هو أتاني، وإن أحد من المشركين استجارت، هو أتى بي، هو أتى إلي ليستجير بي.
نعم.
احميني. نعم. أنقذني. نعم. أنا في حماك. أنا في حمايتك. هو في بلدي، في حمايتي، في بلدي، في حمايتي، في قريتي، في حمايتي في بيتي. دخل علي بيتي وأغلقت عليه الباب وأصبحت أنا وهو فقط، لكني أمنته على دمه، والعدو في الخارج لا يجوز لي أن أقتله، فإن قتلته فالنبي خصيمي يوم القيامة. انظر ماذا يقول صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه يوم القيامة. من منا يقبل أن يكون حجيجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو المنطلق الشرعي.
نعم.
المنطلق الديني. نعم. الذي من خلاله أنا أتعامل معه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أريد حقيقة أن أسمع بهذه الكلمات آذان الدنيا وقلوب الدنيا.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عنده غلام يهودي يخدمه.
نعم.
فلما مرض الغلام ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليعوده، ذهب ليزور اليهودي. ونحن جميعا نعلم، والسادة المشاهدون يعلم، والناس كلها في شتى بقاع الأرض يعلمون من هم اليهود.
نعم.
من خلال كتاب الله عز وجل، ومن خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
بل ومن خلال الواقع الذي نعيشه.
نعم.
من خلال ما يحدث في فلسطين، من خلال ما يحدث في أرض الإسلام من هؤلاء أبنائي وأحفاد القردة والخنازير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يريح البلاد من شرورهم. لما مرض هذا اليهودي أو هذا الغلام اليهودي، عاده النبي صلى الله عليه وسلم ووقف عند رأسه، وأنا لي وقفة مع هذه القصة سريعا. قال له: يا بني قل لا إله إلا الله أشفع لك بها يوم القيامة. فالغلام نظر إلى أبيه كأنه يستأذنه أو كأنه يريد أن يقول له: ماذا أقول لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فلما علم أبوه ما في عينيه قال له: يا بني أطع أبا القاسم. أجب أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. ماذا كان رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان رد فعله في كلمة، كلمة واحدة فقط، وهذه هي محل الشاهد من الكلام. قال: الحمد لله الذي أخرجه بي من النار. هذا هو كل همه عليه الصلاة والسلام. ده غلام بيحتضر بيموت، هل هو بإسلامه سيدخل ويحارب معي ويجاهد وينجب ويتزوج وينجب وتكثر ذريته في الإسلام؟ لا، النبي يعلم أنه إن قالها أو لم يقلها هو يحتضر ويموت سريعا. إذن لا فائدة عندي شخصية عائدة علي أنا أو عائدة على النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الشخص، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد إلا أن ينقذ هذه النفس البشرية. انظر إلى حب النبي عليه الصلاة والسلام لإنقاذ هذه النفس من أن تخلد في النار. ولذلك لما وقف النبي عليه الصلاة والسلام على رأس عمه أبي طالب، وأنت تعلم والجميع يعلم من هو أبو طالب وكيف بذل وفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه قال: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فكان آخر ما قال: أنا على ملة عبد المطلب. للأسف حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا. فأنا أقول أخي أحمد أننا ننطلق من منظور شرعي ديني، أما هم وللأسف الشديد لا ينطلقون إلا من منطلق هوى ونفس وحسد وحقد وغل يكمن في قلوبهم، ولو اتسع الوقت لأذكر الأدلة على ذلك.
جزاكم الله خيرا. حقيقة هو لا شك أنه حقد على الإسلام وعلى أهل الإسلام، وتضييق على الإسلام وعلى أهل الإسلام في الوقت الذي كما قلنا يفتحون فيه الأبواب لجميع من يريدون، لكل من يريد نشر دينه غير المسلمين، يفتحون الباب لليهود وللنصارى وللشيعة وللبوذيين وللشيوعيين ولغيرهم من أفكار منحرفة ومن ديانات مختلفة. نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. إخواني فاصل قصير، فابقوا معنا لنرجع مرة أخرى بإذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنستكمل حوارنا مع ضيفنا الكريم الشيخ سعيد عبد الفتاح الداعي الإسلامي جزاه الله خيرا، ونذكر إخواننا بما كنا نقوله قبل الفاصل حول هذا اللقاء وحول حقوق أقلياتنا المسلمة، هذه الحقوق المهضومة، الحصار الاقتصادي الذي نراه على المسلمين في الصومال بالرغم من أنها دولة مسلمة، الحصار على السودان وانقسامها، الحصار على المسلمين، الحصار للمسلمين في بورما، حصار أهل السنة في سوريا بالرغم من أنهم أكثرية، حصار المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية التي تزعم الحرية وتزعم الديمقراطية كما يسمونها، حصار المسلمين في نيجيريا بالرغم من أنهم أكثرية، وتنصيب رئيس نصراني وقمع المسلمين هناك بحجة العلمانية، ظلم المسلمين في الكاميرون بالرغم من أن عدد المسلمين تقريبا يتساوى مع عدد النصارى تقريبا، إلا أن الظلم للمسلمين والسجود والمذابح الجماعية على الإنترنت ليل نهار للمسلمين، فتح الباب على مصراعيه للشيعة الروافض بحجة أن الشيعة هم أصحاب الدين الوسطي وأصحاب الدين الصحيح وأصحاب الديانة الصحيحة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إقصاء المسلمين من الحياة تماما بحجة العلمانية وعدم خلط الدين بالسياسة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أمريكا تدعي أن دستورها دستور علماني، وفي الحقيقة كما سمعنا في الحلقة الماضية إذا دخلت مؤسسات الدولة، مؤسسات الدولة الحكومية، تجد فيها كتب اليهود وكتب النصارى تعطى بالمجان للضيوف الذين يدخلون إليها في الوقت الذي يتم فيه إقصاء المسلمين اقتصاديا وسياسيا وفي كل شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شيخ سعيد، اضطهاد المسلمين، وقفنا عند أن أخلاقنا، أن شريعتنا أتت مهذبة بفضل الله تبارك وتعالى مع جميع الناس مسلمين وغير مسلمين. تفضل شيخ.
نعم، أنا أذكر في عام 2006 لما كان بابا الفاتيكان بندكت في مؤتمر له في ألمانيا على ما أظن يعني، وكان يقرأ كلاما على مستمعيه، وهذا بابا الفاتيكان يقرأ كلاما على مستمعيه، وكم له من مستمع على مستوى العالم، ليس على مستوى هذا يعني، هذا معلوم شأنه، على مستوى العالم كله، ذكر كلاما لمؤرخ بيزنطي فيه أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو مصدر الشر في العالم، ولم يأتي إلا بكل قبيح.
قال ذلك في المؤتمر.
نعم، قال ذلك في المؤتمر، نقل كلاما يعني رجل يستدل بكلام رجل مؤرخ بيزنطي على أن محمد صلى الله عليه وسلم هو مصدر الشر في العالم ولم يأتي إلا بكل قبيح. قل لي أنت بالله عليك، ماذا يفعل متبوعه إذن حينما يسمع هذا الكلام؟ حينما يسمع هذا الكلام وهو أبوهم كما يقولون،
كلامه مكتوب عندك شيخ.
نعم
لو تقرأ
لنا. نعم، انظر سيدي، كانت التقارير عن الاضطهاد المزعوم تشير الى الاسلام ودور علماء الاسلام، فاننا نقف على ما اعلنه بابا الفاتيكان بالدكت في شهر سبتمبر عام 2006 في جامعة المانية عندما كان يلقي محاضرة، فادخل كلمات لامبراطور بيزنطي يتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يأتي إلا بكل شر، وأن الإسلام دين عنف، وأنه لم يأتي إلا بكل قبيح. فيقول المعلقون هذا كلام أكبر زعيم ديني مسيحي في أوروبا. هذا تحريض واضح، هذا تحريض واضح. وكما أسلفت مع فضيلتك في بداية الكلام أن هذا أيضا أتى موافقا لما اتخذوه من منهج لضرب الإسلام والمسلمين، هم يا أخي الفاضل لا يريدون أن يقوم للإسلام قائمة. كان اختصر الكلام، لا يريدون أن يقوم ولا أن تقوم للإسلام قائمة، ولكن هذه أوهام، هم يعيشون في وهم. وإن كبارهم يعلمون أن الإسلام قادم، يعلمون أن الإسلام قادم وأن هذا الأمر أمر واقع وأمر حتمي، واليهود يعلمون ذلك. إن عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعترف لمحمد بالنبوة أكثر من اعترافي لولدي بالبنوة. أبو ياسر أخو حيي بن أخطب، أبو ياسر أخو حيي بن أخطب لما خرج لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد في المساء قال له أهو هو؟ قال هو هو. هو هو من؟ هو هو الذي عندنا في التوراة. قال له أهو هو؟ قال نعم هو هو. قال ماذا تجد؟ قال عداوته ما بقيت. هو يعلم أنه رسول الله، وهم يعلمون أن دين الإسلام هو الدين الحق، وهم يعلمون أن من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والله يعلمون ذلك علم اليقين، يعلمون تماما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي خلف الشجر والحجر فينطق الشجر والحجر يا عبد الله، أي للمسلم، خلف يهودي تعالى فاقتله، إلا شجر الغرقد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنه من غرس اليهود أو من زرع اليهود. يعلمون ذلك تماما، إلا أن قلوبهم بما فيها من حقد وحسد وضغيرة وبغضاء أبت إلا الكبر والاستعلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيضا معذرة، مما ساهم في وجود هذه الهوة وهذا العداء ما مورس عليهم في العصور الوسطى في التي سميت بمحاكم التفتيش، ما مورس عليهم من قمع وقتل لمجرد المخالفة في الرأي، لا أقول المخالفة في الدين ولا المخالفة في اجتهاد ولا المخالفة، بل المخالفة في الرأي أو الاعتراض، أو لا تستطيع أن تنطق ببنت شفة، مجرد الهمس لا يمكن. وكانت محاكم التفتيش قد أعدت لهم صورا من صور العذاب والتنكيل لم يسمع التاريخ قط بمثلها في تاريخ البشرية، لا توجد أدوات للتعذيب ولا للقتل ولا للتشريد كما كان في العصور الوسطى. فلذلك هم يكرهون كلمة الدولة الدينية مثلا، لأن الدولة الدينية كانت عندهم في العصور الوسطى هي دولة الحاكم بأمر الله، أنك لا تعترض على الحاكم لأنه إله، هم يظنون ذلك، ونحن على خلاف ذلك، نحن في شريعتنا خلاف ذلك، نحن في شريعتنا كما قال أبو بكر رضي الله عنه إن أصبت فأعينوني وإن أخطأت فقوموني، نحن في شريعتنا كما قال عمر رضي الله عنهم أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. عمر الذي خرج عليه الرجل وهو في يوم يخطب في الناس في المسجد وهو يقول أيها الناس اسمعوا وأطيعوا، فقام الرجل قال لا سمع لك علينا ولا طاعة، من أنت وعلى من تعترض؟ تعترض على عمر بن الخطاب وتقول لا سمع لك علينا ولا طاعة؟ فقال عمر ولما؟ فبين له الرجل أنه أخذ لنفسه قميصين وأخذ لكل واحد منهم قميص، لأن عمر كان رجلا طويلا عريضا ما شاء الله، أعطاه الله بسطة في الجسم وأيضا في العلم عمر رضي الله عنه، إلا أن عمر كان بريء من هذه التهمة. فقام ولده عبد الله فشهد أمام الناس أن أباه قد أخذ له قميصين، قميص عمر وقميص ولده عبد الله بن عمر، وفصلهما قميص واحد لعمر. فهذا الرجل اعترض، الصحابي الجليل اعترض على عمر، وكان اعتراضه ليس في محله، وكان اجتهاده وظنه ليس في محله، فاتضح أن عمر بريء من هذه التهمة. إلا أن ليس عندنا الكهنوت الكهنوتية، أو أن الحاكم إله لا يخطئ بل يصيب دائما كما كان عندهم، وهذا مما سبب عندهم عقدة نفسية من الممارسات الدينية التي كانت عندهم.
جزاكم الله خيرا سعيد. وأنا أريد أن أرجع إلى بداية الموضوع حقيقة لأذكر إخواني بما قلته منذ في أول اللقاء عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم. المسلم أخو المسلم.
نعم.
لا يسلمه، لا يظلمه، لا يقتله. نعم. لا يحقره. نعم. صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحديث العظيمة يبين للمسلم حق المسلم على أخيه، ولذلك أنا أقول أن دائما هذا برنامج في أقلياتنا المسلمة، أريد أن أذكرك وأن أذكرك بحقوق المسلمين علينا، بحقوق المسلمين في كل مكان. أوعى تنسى إخوانك في فلسطين، في العراق، في الشيشان، في أفغانستان، في سوريا، في بورما، في الصومال، في أي بلد ينزف فيها أو تنزف فيها جراح المسلمين لابد وأن تكون متذكرا لها، لابد وأن تكون داعما لقضيتهم، لابد وأن تكون مساعدا لهم، لابد وأن تكون على تواصل معهم، لابد وأن تكون مساعدا لهم. وإن لم تستطع إلا بالدعاء تفعل، تفعل، فإنك مسؤول أمام الله تبارك وتعالى عن إخوانك. قضية الأخوة قضية عظيمة جدا يا شيخ سعيد.
أنا شيخ محمد رشيد رضا نعم. رحمة الله عليه صاحب مجلة المنار
نعم.
كانت أمه إذا دخلت عليه وجدته يبكي
نعم.
قالت له ما لك يا بني أمات مسلم في الصين
نعم.
هذا الإحساس والشعور الذي وصل لأمه ما وصل نعم. إليها إلا لعلمها بأن ولدها هذا يحمل هم نعم. إخوانه في شتى بقاع نعم. الأرض
صح.
تخيل، فتدخل عليه أمه فتجده يبكي فتقول له ما لك يا بني أمات مسلم في الصين، كأنه إذا مات مسلم في الصين بكى عليه محمد رشيد رضا
نعم.
تخيل تخيل كم الكم، والله الذي لا إله غيره، نحن نرى بأعيننا ما لا يتحمله أحد
نعم.
نرى إخواننا في بورما
نعم.
إخواننا في بورما يعانون الأمرين من البوذيين
نعم.
الذين كان يريد أحد كبار الليبرالية في مصر أن يضع لهم حقوقا في نعم أن يقيم لهم معبدا وحقوقا أيضا في 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 المادة الثانية من الدستور أو المادة الثالثة، واخد بالك، ينظر إليهم ويرى ما سمعنا منه ولا من غيره يوما من الأيام شجبا ولا استنكارا لما يحدث في لإخواننا في بورما. والله القدير بحار من الدماء، لا أزايد، والله إنها لبحار، بحار تسيل في بورما، وتجويع وفقر شديد، النساء يختبئن في المياه في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الأنهار وفي الترع وفي المصارف الصغيرة، يختبئن من العساكر وهم يمرون عليهن كي لا يفجروا بهن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا لشيء إلا لهن مسلمات، لا لشيء إلا لهن قد غطينا شعورهن وقد احتجبنا أو انتقبنا، لا لشيء إلا لأن أزواجهن مسلمين. وسبحان الله العظيم، انظر إلى إخواننا في سوريا، معذرة أخي أحمد أعطني قليلا، يظن الكثير أن الحرب في سوريا بين حاكم ومحكوم، يظن الكثير أن الحرب في سوريا حرب بين ظالم ومظلوم، بين مسلم ومسلم، بين طغى ومطغي عليه، إلا أن الحرب في سوريا، وأنا أعلنها من هذا المكان وهذه القناة المباركة التي منذ أن نشأت ويتتصدى للشيعة وللمد الشيعي، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا في ميزان القائمين عليها، وأنا أرى وأجزم بهذا الكلام أن الحرب في سوريا حرب عقيدة، حرب عقيدة، حرب عقيدة بين علوي كافر لا يؤمن بالله تبارك وتعالى ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبين مسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأكبر دليل على ذلك أنهم حينما يمسكوا بأحد المسلمين يجبرونه، وأظن أن المقاطع، مقاطع الفيديو وأن الصور، دعك من الصور، قد يقولون أنها فوتوشوب كما يسمونها أو غيره، انظر إلى الفيديوهات، إلى مقاطع المصورة على شبكة الانترنت، يمسكون بالمسلم كبيرا او صغيرا ويأتون بصورة لحاكمهم الطاغية المجرم، اسأل الله تبارك وتعالى ان يعجل بهلاكه، يأتون بصورة ويقولون اسجد لسيدك، لمن يكون السجود؟ هل يكون سجودا لغير الله تبارك وتعالى؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى اليه وفد فسجدوا بين يديه فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان كنت امرا احدا ان يسجد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، فلا سجود الا لله تبارك وتعالى. فهم يأمرون الناس بالسجود لصورة سيدهم ويقولون قل لا إله إلا بشار
نعم.
فإن قال لا إله إلا بشار نجى من عذابهم
نعم.
وإن قال لا إله إلا الله ساموه سوء العذاب وعذبوه حتى الموت. قل لي بالله عليك أي حرب هذه
نعم.
أليست حرب بين إسلام وكفر؟ يقولون لا إله إلا بشار واسجد لسيدك أو واسجد لربك
نعم.
نعم سمعتها ورأيتها بنفسي، اسجد لربك. لذلك يمارسون عليهم أقسى أنواع التعذيب، والله رأيتهم يدفنونهم أحياء
نعم.
بعيني ما حكى لأحد، ورأيتهم ينشرونهم بالمناشير يفصلون ما بين الرأس والجسد، ورأيتهم يبقرون بطون الرجال ويضربونهم في ظهورهم بالسكاكين وبالسيوف وبغيرها وهم أحياء، ولا يجعلونهم يموتون بل يضربونهم ويكذفونهم بالحجارة على رؤوسهم. هذا في سوريا. انظر لإخواننا في نيجيريا، أما رأيت ورأى الجميع إخواننا في نيجيريا والمتطرفين النصارى هناك يحرقونهم أحياء، يحرقونهم بالنار أحياء، يوقدون لهم النار العظيمة ثم يلقونهم فيها ويقفون على حافة النار يقهقهون ويضحكون مما يرون. هل هذا في دين الله تبارك وتعالى؟ هل رأت أقلية على وجه الأرض من الأقليات غير المسلمة عزا وتمكينا وإقامة لشعائرهم وإقامة لمعابدهم التي يعبدون ربهم فيها كما رأت الأقليات في بلاد الإسلام، والله أبدا، والله إنهم بفضل الله عز وجل في بلاد الإسلام محترمون من قبل الناس والشعب والحكام ومن قبل الدساتير والقوانين التي يضعها الشعب، بل بفضل الله تبارك وتعالى كما أسلفت نحن لا نتعامل معهم إلا من منطلق شرعي ديني، هذا الذي نتعامل به معهم، لا دستور يحكمنا في هذه الأمور ولا حاكم يحكمنا في هذه الأمور فوق حكم الله تبارك وتعالى. والدليل على ذلك لو أتى الحاكم ولو أمرنا الحاكم بخلاف ما أمرنا به الله تبارك وتعالى وما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم ما أطعناه في ذلك، وما أطعنا إلا قول ربنا وقول نبينا صلى الله عليه وسلم وحسبنا الله ونعم الوكيل.
حسبنا الله ونعم الوكيل. أضيف هنا يا شيخ سعيد للسادة المشاهدين أن عملية التضييق على الإسلام وعلى أهل الإسلام وعلى المسلمين ما بتكونش في ذات الأقليات فقط، يعني حضرتك هتكلمنا عن سوريا، سوريا أهل السنة فيها هم الأغلبية،
نعم،
والشيعة هم فئة قليلة فئة حاكمة
للأسف، إلا أنهم هم الحكام
بالضبط،
نعم، هم بيدهم مقاليد الأمور،
نعم،
للأسف،
نعم، هذه الفئة تستضعف، نعم، المسلمين الفقراء وتضيق عليهم. الكلام ده بقوله ليه؟ بقوله لكي يعلم الناس أن التضييق على أهل الإسلام حتى في البلاد التي فيها الأغلبية مسلمة، لتعلم يا ابن الإسلام، لتعلم يا عبد الله أن هناك خطط دولية للتضييق على أهل الإسلام في كل مكان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. نسأل الله أن ينصر الإسلام وأن ينصر أهله وأن ينتقم من الظالمين، فاللهم أمين. شيخ سعيد، الواجب على المسلمين اللي بيسمعون الآن في بيوتهم، الناس الذين يسمعون كلامنا الآن، ما هي نصيحتك لهم تجاه إخوانهم في كل مكان؟
تجاه إخوانهم في كل مكان أنا أقول لا تقل الكلمة المشهورة وأنا مالي، وانا اعمل ايه، هو انا هشيل هم على همي، انا كفايه اللي انا فيه، هذه المقولات لا ينبغي لعبد مسلم يؤمن بالله واليوم الاخر ان يقولها في حق اخوانه، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا اقل ما ينبغي ان يفعله اي احد، قال صلى الله عليه وسلم: من راى منكم منكرا فليغيره بيده. فانا اخاطب الحكام بدايه، أخاطب الحكام بداية من لهم الأمر ومن بيدهم مقاليد البلاد، فليتقوا الله تبارك وتعالى، وإن استطاعوا أن يقدموا شيئا لإخوانهم في بورما، في فلسطين، في سوريا، في نيجيريا، في الصومال، في أي بقعة من بقاع الأرض، فواجب عليهم أن يسارعوا به وأن يبادروا، واجب عليهم، لأنهم بيدهم أن يشجبوا وأن يستنكروا وأن يتكلموا، بل بيدهم إن كانت بيدهم القوة والمنعة والسلطة أن يقاتلوا من أجل إخوانهم، فلا أقل من أن ينكر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. أنت رجل إعلامي وأنا رجل كاتب، والآخر رجل صحفي، والآخر رجل مؤلف يكتب، والآخر له موقع على شبكة العنكبوتية، والآخر له صفحة على الفيسبوك مثلا أو غيره، الكل يفعل هذه القضايا ويناقشها، لابد للصوت هذا أن يصل. لا تقل أنا مين، أنا هعمل إيه، لا، سوف تعمل بإذن الله تبارك وتعالى، وسوف يكون لكلامك صدى وأثر إن أخلصت نيتك لله تبارك وتعالى. إذن فإن لم تستطع بيدك فأنت تستطع بلسانك، فمن لم يستطع لا يستطيع أن يتكلم، ويخاف من الطغاة والظلم والجبابرة، ويخاف من كذا وكذا والبطش وإلى غيره، ولا يستطيع أن يتكلم، فلا أقل من أن ينكر بقلبه، ينكر هذه الأفعال، لا يقل والله سمعتها، هم يستهلوا، هم اللي جابوه لأنفسهم، أعوذ بالله، كيف تقول هذا؟ كيف تشمت في أخيك؟ مهما حدث من أخيك هو أقرب إليه منهم، هو أخي دونهم، حتى وإن أخطأ، حتى وإن كان عاصيا، حتى وإن كان مجتهدا فجنبه الصواب، فهو أخي دونهم، والله الذي لا إله غيره، لقلامة ظفره عندي أفضل من مئات الألوف منهم، فهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أي نعم له أخطاء، إلا أن هذا لا يجعلني البتة أن أنسى أنه أخي في الإسلام وأخي في دين الله تبارك وتعالى، فيجب علي أن أنكر بقلبي، وإنكاري بقلبي يقتضي كما أسلفت فضيلتك ألا أنساهم أبدا من دعوة بظهر الغيب، عسى الله تبارك وتعالى أن تصيب هذه الدعوة أبواب السماء وتقرع أبواب السماء فيستجيب الله تبارك وتعالى لهذه الدعوة.
اللهم آمين. وأريد في هذا المقام أن أذكر إخواني أيضا بأن الله عز وجل خلق العبادة لغرض ولهدف واحد واضح، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن الله عز وجل خلقك لهذه العبادة، فمن الممكن أن تحول كل حياتك بفضل الله تبارك وتعالى لعبادات. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
نعم.
بلاش تعيش حياتك كحياة غير المسلمين عياذا بالله. لا تنسى هموم إخوانك، لا تنسى دموع إخوانك، لا تنسى دماء إخوانك، لا تنسى هموم إخوانك وأحزانهم في كل دولة
أعراضهم.
في شتى بقاع لا تنسى أعراضهم.
أعراضهم
لا تنسى نسائهم، لا تنسى انتهاك أعراضهم وسلب أموالهم وتدنيس مقدساتهم. لا تعيش رسالة لإخواني المسلمين والأخوات المسلمات في كل مكان، لا تعيش حياة الحياة التي وصفها الله عز وجل في القرآن كحياة الكافرين، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار والسلام عياذا بالله. إنك تعيش حياتك ما بين شغل وأكل وشرب وأن تنسى الهدف، الهدف الأساسي اللي ربنا عز وجل خلقك عشانه، دي مصيبة أيها الإخوة، مصيبة. لذلك أقمنا هذا البرنامج وهذه الحلقات لكي نذكر إخواننا في كل مكان: لا تنسوا قضيتكم، لا تنسوا إخوانكم، لا تنسى أن الله عز وجل خلقك من أجل هدف عظيم، من أجل عبادة كبرى، من أجل أن تحول صلاتك ونسكك ومحياك ومماتك لله رب العالمين.
العبادة ليست قاصرة على صلاة وزكاة وصيام.
نعم.
وفقط.
نعم.
هذه بعض العبادات.
نعم.
هذه بعض الشعائر.
نعم.
أين نحن من مفهوم العبودية الشامل، فعل
نعم.
كل ما يحب الله ويرضاه من الأفعال الظاهرة والباطنة.
نعم.
كما عرف شيخ الإسلام وغيره، العبودية مفهوم شامل يشمل إماطة الأذى عن الطريق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الإيمان بضع وستون شعبة، أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فأنا يعني أنا أشد على يديك أخي أحمد وأحمد فيك هذه الروح الطيبة وهذا الحس الذي يلمس القلوب حقيقة، في أن يحمل المرء من هم إخوانه وأن يجعل هم إخوانه كهم نفسه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أخي إن كان مسلما في أي مكان، إن كان في أمريكا وإن كان في جنوب إفريقيا وإن كان في أسبانيا وإن كان في البرتغال وإن كان في أي مكان، فهو أخي في الإسلام، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
نعم. جزاكم الله خيرا شيخ سعيد، ربنا تقبل منا ومنكم.
آمين.
إخواني الكرام،
تستخدم؟
نعم إن شاء الله.
أنا أريد معذرة إن أعطيتني يعني دقيقة أو أقل.
دقيقة إن شاء الله.
نعم إن شاء الله، جزاك الله خيرا. أنا أريد يعني أن أبث الأمل في قلوب الناس. أنا من عاداتي دائما، وكلما ضاقت بي السبل وكلما اسودت أمامي الدنيا حقيقة، أنظر إلى الجانب المشرق. أدر وجهي دائما إلى الجانب المشرق، إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فأنا أريد أن أدخل الأمل في قلوب الناس، وأن أدخل الباجة والفرحة في قلوبهم، بل وأدخل الحزن وأدخل الكرب والهم والغم في قلوب أعداء الإسلام وأعداء الشريعة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. الألا هو الإسلام. سيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. هل يوجد مكان على وجه الأرض لم يبلغه الليل ولا النهار؟ لا، بل دخل الليل والنهار كل مكان على وجه الأرض. فسيبلغ هذا الأمر، أي هذا الدين، هذا الإسلام، ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر. يعني حتى البيوت المبنية من الطين، المبنية من الصوف، الأكواخ والكهوف، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل.
نعم. جزاكم الله خيرا
بفضل الله تبارك وتعالى.
بشرى لإخواننا، وكما قال الله عز وجل في
قال أيضا عليه الصلاة والسلام: إن الله زوى لي الأرض، زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم هذا اليوم ورؤيته رب العالمين.
وقد قال الله عز وجل في القرآن: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن جندنا
لهم
الغالبون قال الله عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إخواني أخواتي جزاكم الله خيرا على متابعتكم وانتظرونا في لقاء متجدد آخر أقلياتنا المسلمة. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
هذا أمير يشتكي أهواه.